الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا الحديث الثاني من أحاديث العمدة تحت باب كتاب الطهارة. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، وتقدم. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. وهذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم رحمهم الله، ورواه غيرهما من أهل السنن. والكلام على هذا الحديث: الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، هو قد اختلف في اسمه واشتهر بكنيته بأبي هريرة، وهو واضح مشهور عند من يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه نقل للأمة كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو على ما قيل اسمه عبد الرحمن بن صخر، ويكنى بأبي هريرة، وهو أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، لأنه جاء من دوس، فهو دوسي رضي الله عنه. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في السنة السابعة من الهجرة، عام فتح خيبر، وعندها وبعدها لزم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم ينصرفون في أعمالهم ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو رضي الله عنه فرغ نفسه للأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا قيل هو أكثر من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحفظ الصحابة رضي الله عنهم للحديث. وكان رضي الله عنه يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، ثم يذاكره ويدارسه نفسه ليلا، يسهر لحفظ الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا كان رضي الله عنه قد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. وهكذا المرء إذا كان يتأخر في النوم في الليل ويخشى أن لا يستيقظ لصلاة الفجر للوتر آخر الليل، أن يوتر قبل أن ينام. وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل أن ينام، لأنه كان في أول الليل يقرأ الحديث ويتذكره ويحفظه رضي الله عنه. وتوفي رضي الله عنه سنة 37 وخمسين، وقيل سنة 58، وقيل سنة 59 من الهجرة، وهو ممن استوطن المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث له منطوق واضح، وله مفهوم يفهم منه. فالمنطوق الواضح أن من أحدث لا تقبل صلاته، المفهوم الواضح أن من كان متوضئا فصلاته صحيحة حتى وإن لم يتوضأ لدخول الوقت، كان في أول الأمر على ما روي أنه يلزم أن يتوضأ المرء لكل صلاة، فإذا توضأ مثلا لصلاة الظهر وصلى ثم حضر وقت صلاة العصر لزمه أن يتوضأ وإن كان على الوضوء السابق. هذا كان في الأول، فنسخ هذا وفهم من هذا الحديث أن من كان على وضوء وإن كان وضوءه متقدما فصلاته صحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم. لا يقبل، ما المراد بالقبول هنا؟ استدل بهذا جمع من العلماء على انتفاء القبول بانتفاء القبول على انتفاء الصحة. استدلوا بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، لأن ما لم يقبل فهو نتيجة عدم صحته، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض ليس عليها صلاة، إذن ما المراد بالحائض هنا؟ أي من بلغت سن المحيض. من بلغت سن المحيض لا تصح صلاتها إلا بخمار. فهذا على أن المراد بالقبول الصحة. قال الحافظ في الفتح، في فتح الباري: المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء. فالمراد بالقبول الوارد في هذا الحديث ما يقابل الصحة، يعني لا تجزي ولا تصح صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث ما المراد بالحدث عموما؟ المراد بالحدث ما هو إذا قيل هذا أحدث أو محدث؟ قالوا يطلق على معان أربعة. الأول الخارج من السبيلين، البول أو الغائط أو الريح. الثاني الحدث خروج الشيء، الخروج من السبيلين هو الحدث وليس الخارج هو الحدث. الثالث المنع المترتب على ذلك الخروج، يعني الحدث ليس الخارج وليس الخروج، وإنما هو المنع الشرعي المترتب على ما خرج. المعنى الأول واضح، أن الحدث الشيء الذي يخرج من السبيلين، هذا الذي يقال له الحدث. الثاني أن الحدث خروج الشيء من السبيلين، ليس المراد الخارج وإنما الخروج هو المسمى الحدث. الثالث المنع الشرعي المترتب على الخروج. الرابع وهو الأقرب والأوضح والله أعلم، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يعني وصف حكمي وليس بحسي. يظهر هذا بالمثال، اثنان متوضئان وجالسان، احدهما خرج منه ريح لم تدرك ولم يعلم عنها، الأول استمر على وضوء متوضي، والثاني خرج منه ريح، ففيه في أعضائه وصف حكمي يمنع من الصلاة. قلنا للاثنين هيا إلى الصلاة، فقام أحدهما وكبر والآخر توقف. لما توقف؟ لأنه فيه في أعضائه وصف حكمي يمنعه من أن يصلي، وصف حكمي وليس وصفا حسي، يعني أعضاءه وأعضاء الآخر ليس بينهما فارق، ورائحته لا تختلف عن رائحة الآخر، وحاله لا تختلف عن حال الآخر، إلا ما قام به من الوصف الحكمي. وإذا قلنا وصف حكمي فهو أشمل من الثلاثة السابقة. الثلاثة السابقة الخارج من السبيلين ينحصر في البول والغائط والريح. الثاني الخروج، الخروج من كذلك هو نفسه. الثالث المنع المترتب على ذلك الخروج، يعني منع مترتب على خروج إنقاء ووجد. الرابع وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع من العبادة، فيدخل في هذا النوم، ويدخل في هذا مس المرأة بشهوة، ويدخل في هذا أكل لحم الجزور، ويدخل في هذا تغسيل الميت، يعني وجد في هذا الشخص وصف حكمي يمنع من أداء العبادة، ولم نقيده بخارج ولا بالخروج ولا بمانع بسبب الخروج، وإنما وصف حكمي. فهذا التعريف للحدث الرابع هو أقربها والله أعلم، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية. فينزل الحكمي منزلة الحسي، كأن فيه مانع يمنعه من الصلاة وهو شيء حكمي غير محسوس. قالوا وهذا التعريف والذي قبله يتأتى فيه أن تقول رفعت الحدث بالوضوء، وأما على التعريف على الأول والثاني قالوا لا يتأتى أن تقول رفعت الحدث، لأن الخارج خرج، إذا كان هو الحدث فهو خرج، والخارج المنتهي ما يرتفع، وكذلك إذا كان نفس الخروج فهو إما بالتعريف الثالث أو الرابع الحدث. وعلى التعريف الثالث يدخل فيه قول من قال إن التيمم يرفع الحدث، لأن التيمم اختلف العلماء رحمهم الله هل يرفع الحدث أم هو مبيح للصلاة، فقالوا هو المنع المترتب على ذلك الخروج، فالتيمم رفع الحدث على هذا، يعني منع ارتفع المانع. الفقهاء رحمهم الله استعملوا الحدث في كل ما يمنع من الصلاة، الفقهاء قالوا الحدث كل ما يمنع من الصلاة يسمى حدث، إذن نقول للفقهاء: كيف قلتم هذا وأبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث لما سئل ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط؟ نقول هذا يحتمل، يقول الفقهاء هذا يحتمل أمرين: يحتمل أو أكثر من أمرين، أن أبا هريرة رضي الله عنه لا يرى الحدث من النوم ولا من أكل لحم الجزور ولا من مس المرأة بشهوة، وإنما يرى أن الحدث في هذين فقط مع الخارج من السبيلين البول والغائط. ويحتمل أن أبا هريرة فسر الحدث فيما يجهل كثير من الناس وفيما قد يحصل في أثناء الصلاة، لأن البول والغائط والأشياء الأخرى لا يجهلها الكثير، بخلاف الريح بصوت أو بدون صوت، هذه قد تحصل مع الإنسان وهو في صلاته ويستمر يظن أنها لا تؤثر، ففسرها بما يجهل كثير من الناس، ولكونها تحصل في الصلاة نبه عليها بخصوصها. واستدل بهذا الحديث على أن من كان متوضئا فصلاته صحيحة وإن كان قد صلى بهذا الوضوء صلاة مفروضة من قبل، كما تقدم بأنه كان على ما روي في الصدر الأول أن من صلى صلى صلاة بوضوء فإنه لا بد عند الصلاة الثانية أن يتوضأ وضوءا آخر، وإلى الآن مثل هذا يراه بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إذا صليت الظهر بوضوء وحضرت العصر ولو أنك على وضوء فيلزم أن تتوضأ، وهذا قول مرجوح والحديث يدل على خلافه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعناه أنه ما دام متوضأ بدون حدث فإنه يصح لو صلى بوضوئه هذا الصلوات الخمس كلها، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد كفاه، لأنه لم يحصل منه حدث يمنع من الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسل إن شاء الله في فتح المجيد 3/4 في التوحيد. السلام. بسم الله اكتب اكتب سؤالك يا اخي.
سؤال
لا اكتبه ايا كان ما يصح كذا ما يصح يا اخي شوش على الناس كلهم.
يقول السائل انني ارى في دولتي حملة كتاب الله عز وجل يتلونه صباحا ومساء بصفة جماعية بدعوى الإعانة عليه وعدم تعرضه للضياع، والدائرة المسؤولة التي تحث على القرآن بهذه الصفة، ما رأيكم في ذلك؟ وأريد منكم بيانا شافيا.
القراءة الجماعية إذا كانت على سبيل التعليم، القارئ يقرأ وتلامذته يتابعونه فيما قرأ حتى يتعودوا النطق الصحيح، فلا بأس بذلك. وأما إذا كان على اعتقاد أن هذا الفعل باستمرار سنة وطريقة لا بد منها لتعلم كتاب الله فلا، فليس بصحيح. إذا أريد بأن هذا الفعل سنة فلا، وإذا أريد بهذا الفعل التعليم فعلى أي وجه يرى المعلم تعليم تلاميذه فله ذلك إذا رأى أن هذا أكثر فائدة لهم.
يقول السائل ما حكم وضع القرآن على الأرض وقد يكون بجواره أشياء كالأحذية أو غيرها؟
وضع المصحف على الأرض إذا كان القارئ بجواره ووضعه على الأرض ليسجد مثلا أو ليصلي ركعتين أو ليخاطب من جلس بجواره فمثل هذا لا بأس به، لأن هذا لا يفهم منه ولا يشم من رائحة الاستخفاف بكتاب الله. وأما إذا كان وضعه الأرض وضعه على الأرض ثم قام وتركه فيكون عرضة مثلا للمارة يدوسونه أو يطعونه بأقدامهم فهذا لا يجوز، بل يجب أن يرفع في مكان يشعر به بالاحترام والتكريم لكتاب الله جل وعلا. فحسب الحال، مثلا إنسان وضع مصحفه على الأرض ليسجد فلا بأس، وضعه على الأرض وقام وتركه في مكانه مثلا هذا لا. المهم أن يستشعر المسلم احترام كتاب الله جل وعلا.
يقول السائل ما مقدار الحل في الحلق والتقصير؟
الحلق معروف، يحلق جميع الشعر لا يبقي منه إلا أصوله، والتقصير المشروع أن يقصر التقصير العام، يعمم التقصير على مجموع الشعر لا على جميعه. قالوا التقصير يكون على المجموع لا على الجميع. إيش معنى كلمة المجموع والجميع؟ المجموع يعني على ظاهره، ولا يلزم أن تأخذ من كل شعرة بعينها. وإذا قلنا التقصير على جميع الشعر معناه أنه يلزم أن تقصر من كل شعرة، وهذا في حرج، وإنما من مجموع الشعر كالمسح على الرأس مثلا، ليمسح على رأسه يمسح على ظاهره، ولا يلزم أن يمسح كل شعرة من شعر رأسه.
يقول السائل: هل القي والقبلة ولمس المرأة تعتبر ناقضة للوضوء؟
نعم، هذه كذلك من نواقض الوضوء، وهي فيها الخلاف. القي قالوا ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، إذا كان يملأ الفم، وفصلوا في هذا. والقبلة كذلك.